عالم تكنولوجي
عالم تكنولوجي تكنولوجي
مع وليد الحردل.
المستمعون الكرام، على أثير الإذاعة الطبية من جديد. مادة الفيزياء من المواد المهمة جدا في امتحانات الشهادة السودانية. سعيدين جدا نستضيف واحد من الأساتذة الأجلاء، الأساتذة المتميزين في مادة الفيزياء. أستاذ مجدي، مساء الخير، مرحب بك على أثير الإذاعة الطبية وعلى أثير برنامج عالم تكنولوجي.
مرحب بك، مرحب بك الأستاذ وليد، مرحب بالستاف العامل في الإذاعة الطبية، ومرحب بالمستمعين الكرام في بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ مجدي، فخورين وسعيدين بتواجدك عبر الإذاعة الطبية وعبر ساعة تميز ساعة نجاح. في البداية دارين نوثق لسيرتك الذاتية المليئة بالبذل والمليئة بالعطاء. أستاذ مجدي، سعيدين وفخورين بتواجدك عبر
مرحب مرحب الأستاذ وليد. نتمنى أنه نكون خفيفي الظل عليكم في هذه الساعة، ونتمنى أنه نقدر نقدم حاجة تفيد.
أستاذ مجدي، في البداية داري المستمعين الكرام يتعرفوا عليك أكثر وأكثر.
طيب، مجدي جعفر أحمد، معلم لمادة الفيزياء، خريج جامعة الخرطوم العام 1993، تخصص بكالوريوس فيزياء وتربية. عملت في تقريبا كل عملي داخل السودان، كل العمل بتاعي ما تخرجت حتى الآن، كل العمل داخل السودان في مدارس العاصمة تقريبا، و90% منها مدارس أم درمان.
أستاذ مجدي، ما شاء الله، يعني سيرتك الذاتية غنية عن التعريف، اسمك ما شاء الله اسم من ذهب في مادة الفيزياء. دارين نبدأ مع المستمعين الكرام بداية سريعة حول منهج امتحانات الشهادة السودانية لمادة الفيزياء.
طيب، اليوم 1 فبراير يخصني من الامتحان فقط تقريبا 27 أو 28 يوم. الطلاب طلعوا قبل يومين ثلاثة من الامتحان التجريبي. دار أتكلم عن الامتحان التجريبي أول قبل ما أتكلم عن امتحان الشهادة، عشان الامتحان التجريبي كلنا كمؤشر لامتحان الشهادة، رغم أنه أنا عندي رايح أقول بعد شوية في كلمة مؤشر اللي أنا أصلا قلتها. الطلاب طلعوا من الامتحان التجريبي، ففيهم الفرحان جدا، وفيهم الزعلان خالص، وفيهم اللي بدأ يتخذ بعض القرارات تجاه الامتحان بتاع الشهادة. نمسك الامتحان التجريبي، من اسمه تجريبي، يبقى الاسم ده بيديك المؤشر للمعنى بتاع الامتحان. تجريبي يعني معناته هو ما بيديك الصورة النهائية لمستواك أو لوضعك. ففي طلاب كثيرين بيحددوا توجههم للامتحان من هذا الامتحان الشهادة، من هذا الامتحان التجريبي. أنا دار أرسل رسالة للطلاب أقول لهم فيها، لو جبت درجة كبيرة في الامتحان التجريبي ده بالنسبة لك دافع ورفع معنويات، وأكيد لما أنا يكون جواي دافع للإقدام لقدام، ولما يكون معنوياتي مرتبعة أكيد إنجازي هيكون عالي. طيب، لو جبت درجة بسيطة أو متواضعة، ما نقول أسماء غير كده، نقول بسيطة أو متواضعة، ده ما نوع من الإحباط، وما تخلي الإحباط يتسرب جواك. بالعكس، أنا بعتبر ده مؤشر لأنه يوريك أماكن الخلل وين، والحتات اللي أنت غلطت فيها وبسبب جبت هذه الدرجة المتواضعة. وحتى الآن قدامنا، زي ما قلت في بداية كلامي، قدامنا فترة، هذه الفترة كفيلة جدا بأنه تغير مستواك 180 درجة، إذا كان مستواك كعب يعني، أو أنت ما راضي عنه. هذه الفترة المتبقية كفيلة جدا أنه تغير لك مستواك 180 درجة، بشرط أنك تستغلها الاستغلال الحسن. لكن إذا أنت لسه بتضيع في الزمن وبتكسر في الدقائق طبعا أكيد هتدفع الثمن بتاع الاستهتار بتاعك. أي زول بيستهتر بيدفع ثمن استهتاره، وأي زول جادي ومجتهد ومنضبط بيلقى ما يقابل برضو بنفس القدر. فأنا بتمنى أنه الناس يستغلوا باقي هذه الفترة استغلال حسن.
أستاذنا مجدي، بديت لنا بحاجة مهمة جدا، الامتحانات، التقييم. يعني زي ما ذكرت، كل طالب أكيد يزعى للنجاح، يزعى للتفوق، يزعى للتميز. الامتحانات التجريبية زي ما ذكرت لنا من اسمها عبارة عن تجريب لامتحان أو لمرحلة مهمة كل الطلاب مقبلين عليها. في البداية ذكرت أنه الاجتهاد، المثابرة، العزيمة مفاتيح أساسية للنجاح وللتفوق. بعد الامتحان التجريبي ينطلق الطلاب إلى الامتحان النهائي. دارين عسع نعلن معاك قرع الجرس لامتحان الفيزياء لامتحانات الشهادة السودانية. دارين الطلاب والمستمعين الكرام أكيد هم متعرفين على طريقة الامتحان، طريقة الأسئلة، توزيع، لكن وقت تجي الإرشادات والبداية من خبير ومن متمكن في مادة الفيزياء مثلك حتكون بالنسبة للطالب إرشادات ونصائح مهمة.
أوكي طيب، شكرا وليد. لا 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 لا. الامتحان بتاع الفيزياء بالمناسبة أبسط مما يتخيله الناس. امتحان الفيزياء أبسط مما يتخيله الناس. الناس جواهن بعبع مخيف من مادة اسمها الفيزياء. الكلام ده ما حاصل. الحاصل حاجة واحدة، انك انت بتخش وجواك هذا الشعور الما كريم تجاه المادة، بتلحق عليه على هذا الاحساس. يبقى الانسان هو اللي بيضع نفسه حيث يريد. الانسان بيضع نفسه حيث يريد. انت خطيت حاجة جواك حلوة، زي مثلا اديك مثال صغير، الطلاب اللي بيجونا في تالتة ثانوي بيجوا مزودين باسماء معلمين معينين، يعني من الدبعة اللي فاتت قدامهم أو اللي امتحنت بيزودوهم بأنه الجزئية دي صعبة والجزئية دي سهلة والجزئية دي فيها إشكال. حتى كمان بيمشوا الطلاب بيمشوا أبعد من كده، أنه مثلا أستاذ مجدي في الجزء ده بيشتغل لكم كويس لكن في الجزء ده تعبان شوية، وأنه الأستاذ فلان ده ما بيعرف يدرس الجزئية الفلانية وكده. أنت بتجي مزود بهذه الفكرة وطوالب الترجمة جواك وبتعيش عليها وبتضربها نفسك. طبعا دفنت ليها تضربها نفسك، ما في حاجة اسمها انت كويس في جزء ما كويس في جزء. الطالب الزودك بالمعلومة دي عنده اشكال، هو كان في اليوم ده بالتحديد كان عنده اشكال، انت بتاخذ كلامه مسلم به زود كلامه، هو دول زيك بنفس امكانياتك لو ما اقل منها كمان، فانت بتاخذ هذا مسلم به انه استاذ فلان في القواعد كويس لكن في البلاغه تعبان، استاذ فلان في الكهرباء كويس لكن في المجال التساؤل تعبان، استاذ فلان ده ما بيعرف خالص، استاذ فلان ده شاطر جدا. هذه كلها اوهام بتترجم جواك وانت بتعيشها وبتاثر عليك طوالي. كذلك الامتحان بالنسبه للفيزياء، امتحان ماده الفيزياء ماده حلوه جدا، ماده سلسه جدا لكن برضه، وماده بسيطه جدا لكن برضه نديها حقها، يعني برضو داري شوية من القدرات. يعني انت اذا قدراتك ضعيفة فعلا بتكون مشكلة، نكون برضو صادقين، يعني احنا ما نبخس الموضوع للنهاية. كمان اذا انت قدراتك ضعيفة بتبقى لك الفيزياء مشكلة، داري قدرات لكن ما بالفهم الشديد المزعج اللي بتقال. يعني الحفظ له دور، الاستنتاج له دور، بأي شكل من الأشكال مهما كان مستواك ضعيف يفترض أنت ما ترسب في الفيزياء بأي شكل من الأشكال. أصلا ما مفروض ترسب في الفيزياء مهما كان مستواك ضعيف. في 50 درجة دي أساسا أنت مفروض تكون لقيتها، دي موجودة أساسا، الناس بتنافسوا على 50 الثانية، في 50 حقت الكل إلا أنت أساسا غير راغب. الجنة للجميع إلا من أبى، امتحان الفيزياء للجميع إلا من أبى. أنت إذا كنت أصلا ما عايز بعد أنا ما حقدر أعمل لك حاجة. طيب يبقى في 50 دي حقتك، بعدك انت ابدا يجتهد في 60 و70 لحد ما تمشي لل 90. الامتحان مقسم لاقسام كويسه، حتى المسائل اللي بتخوف الناس المسائل مقسمه لعدد من الانواع. النوع الاول مسائل مباشره، طوالي تضرب 3 في 4 ب 12، دي برضه ما ممكن. في مسائل متوسطه اي نعوض حاجه عشان نجيب حاجه ثانيه، في مسائل متقدمه دي للمنافسه وطبعا لازم تكون في منافسة. ربنا أصلا ما خلق الناس مساوين، خلق الناس بفروق فردية. نعم، لازم يكون في فروق فردية بين الناس عشان الحياة تمشي، والأولاد بعض الله الناس بعضهم ببعض. نعم، لازم تكون في فروق فردية، والناس تختلف في الحاجات عشان الحياة تمشي. الحياة تمشي إلا بإذا اختلف، يبقى الاختلاف شيء طبيعي. يبقى ما ممكن كل الناس يجوا الأوائل، وما ممكن كل الناس يقف في الفيزياء، وما ممكن كل الناس يبقوا مهندسين، ولا ممكن كل الناس يبقوا معلمين زينا، ولا ممكن كل الناس يبقوا أطباء، ولا ممكن يبقوا طيارين. لازم يكون في الطيار وفي واحد مساعد للطيار، وفي مهندس يصلح الطيارة، وفي واحد يأشر لقطع الطيارة عشان يخش التراك بتاعه يعني، وهكذا. يبقى الامتحان مقسم برضو بنفس الفهم ده، مقسم لجزئيات. علل وضح وعلل. دي بالعكس سؤال مطاطي جدا يعني، ما عنده إجابة نموذجية. طالما أنت فهم المادة ممكن تتكلم في علل صح وغلط برضه. تخيل ليك ما فيها حاجة برضه زي ممكن نشتغلها، ده كله كلام واقع يعني، صح وغلط كويس. إذا الناس عايزين يقولوا لي مثلا في الامتحان التجريبي اللي كان لسه قبل يومين ثلاثة في صعوبة، ده الكلام الطالع عسي حاليا عن الامتحان التجريبي إنه صعب. طيب أنا ما عارف الوضع منه، لكن أقول للناس الزول ده دايركم عشان تجتهدوا، يعني ما داير احبطكم. بالعكس اكيد هو استاذ واب ليكم كلكم وبيتم مصلحتكم، وعمل الامتحان اللي انتوا بتقولوا عليه صعب، اللي انتوا بتقولوا عليه كده عشان يحفز الدافع للاجتهاد جواكم. انت ما بتجتهد ما لم تلقى صعوبة. انا كان ملقي الصعوبة ما بيجتهد، لكن بيجتهد ملقي الصعوبة بحاول يخش في التحدي. يبقى هو ده يدخلكم في التحدي عشان انت ما تعمل نايم وتقول انا قاري وانا حافظ كده. يبقى ده الكلام. شنو رأيك يا وليد؟
ما شاء الله، يعني اديتنا ارشادات مهمة جدا حول طبيعة الامتحان، بدينا بناحية مهمة جدا انه كل الناس مفروض تنجح في مادة الفيزياء، إن 50 درجة مضمونة بتكون الأساسية. بعد 50 يتنافس الناس للفروقات، ويتنافس الناس يعني كل طالب حسب فهمه، حسب تحصيله، وحسب قدراته الذهنية. أيضا دارين ننطلق معك أيضا إلى مادة الفيزياء نفسها المقرر حسب الأبواب، بالنسبة الباب الأول التصنيفات الأساسية بتاعته، الباب الثاني، الباب الثالث، الحاجات الأساسية حول مقرر الفيزياء بصورة عامة، عشان بعدها حنجي لسؤال انه كيف الزول يتعامل مع كل باب بدرجة مثالية تضمن له الفهم الصحيح، تضمن له التركيز، تضمن له قدرته على حل الامتحان بصورة نموذجية.
طيب كويس، انا ما حرد لك على كلامك مباشرة واخش لحاجة تانية بعد ذلك ارجع لي كلامك. هذا كلامك سجلته اللي انت قلته لي عشان رجع لي عشان ما انساه. لا 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 الكلام الحاجة الدائرة اقوله عشان الزول ما يشركنا وانساها. الحاجة المطلوبة غير القراية في الفترة دي اللي هي العوامل المساعدة للقراية، أول حاجة العوامل المساعدة للقراية في الفترة دي التغذية الجيدة. أول حاجة الحاجة دي ما هي متكاملة كمان، ما كلها مجال تساغلي وحركة دائرية وكهربية وزر واتصالات، وما كلها درجات، في حاجات مساعدة. التغذية الجيدة نحن بصورة عامة يعني شعبنا السوداني أو نحن ديل بصورة عامة قاعدين آخر وجبة الفطور، ودي اخطر حاجه. معلش اذا غولت على الاطباء، لكن ده قدر المعلومات اللي عندي يعني. بناخر الفطور، وهذا بأثر تاثير بليغ في الفهم والاستيعاب. فوصلت للطلاب كلهم يحاولوا يتناولوا وجبه الفطور ما امكن بدري حسب ظروفنا المتاحه لنا، يعني بشغلنا وطريقه اكلنا وطريقه بيوتنا ومدارسنا. المهم ما امكن يعني الفطور، كل ما جبته لينا بدري كل ما انت الموضوع ده بيساعدك في حاجات كثيرة. الراحة بعد التغذية الجيدة، ودي مفروض يكون بمساعدة أولياء الأمور والأم بصورة عامة، بعد ذاك الأب والناس اللي في البيت. يعني التغذية للزول الممتحن ده، كان ممتحن ثالثة ثانوي ولا كان ممتحن ثامنة ولا أي واحد، يعني بصورة عامة مفروض الفطور يكون بدري. الراحة، الراحة في ناس طبعا كلمة الراحة دي ما بتخصهم، في ناس نايمين على طول، ده ما محتاجين أصلاً نقول له نرتاح. في ناس إحساسهم ضعيف جداً ولقين الجو البارد الأيام دي والنوم ونايمين طوالي. لكن لو أتكلم عن الناس اللي قلبهم حار شوية، اللي قلبهم حار شوية وبيجروا الليل بالنهار، نقول لهم برضو كده ما صح. الناس اللي نايمين طوالي ما صح، والناس اللي مسهرين طوالي برضو ما صح. نكون غوماً وسطة، خليك ما بين هذا وذاك. يلا أساساً النايم طالع ده خليه. أنا بتكلم عن الزول الجادي جداً وجادي خالص، والليل كله مساهر والنهار كله مساهر، يلا كده برضو بتفقد كتير، كده برضو بتفقد كتير. لازم ترتاح على الأقل النوم 6 ساعات متتالية بالليل وليس بالنهار. يعني ما في زول بيقول لك أنا ما بقدر أقوم بدري، لكن على استعداد أساهر. يعني زي كده كانوا بحاسبني، يعني الساعات اللي أنا حاشيلها منه بدري لا يقول لي بديك لا بالليل عارفين الصباح. لا هو الموضوع ما هو ما دين يعني إنه أنا أشيل منك الساعات بالليل والصباح أحفيك منها. في بيقول لك لا أنا ما أقدر أقوم بدري خالص، ما أقدر أقوم غير 7. فأنت الساعات الدينية أنا بقرأ لك ليه 1 ليه 2 كده وخلينا نوم الصباح. طبعا مرفوض الفهم ده، هو الحياة دي عندها زمن معين وليس هي ما مجموع ساعات، ليس مجموع بتاع ساعات انت تدينها في اي وقت. لا لازم يكون النوم من 10-11 كحد اقصى، وست ساعات متوالية ما تتقطع. يعني يبقى 10-11 دي تنتهي ناس 4-5 كده عدفتهم. لازم تقوم بعد ذاك يعني مع صلاة الصبح او قبلها بغليل وتقرأ، يعني ما تقوم مع المدرسة عشان تلبس تمشي المدرسة طوالي، تقوم تقرأ. ده بالنسبة للتغذية والراحة، لازم من 10 أهداف تكون نايم وتقوم بدري. إذا قلت لي أنا ما بعرف أقوم بدري، وفي النهاية ما بحيث ما بعرف، هي الموضوع تعويضة، ما بحيث ما بعرف. ما في ذول بيلدوه وقوم 10 وذول بيلدوه وقوم 7، أنت اللي برمجت نفسك. أسي عدل البرمجة، عندنا شهر قدامنا تعدل البرمجة، ما له تعدل برمجتك للأحسن. يعني في ذول بيقول لك لا انا كده، ما في حاجه في الدنيا اسمها انا كده. انت اللي عملت نفسك كده، وطالما وروك الناس اللي بيعرفوا قال لك ده غلط، اذا غير ارجع وابدا غير شويه. التغيير ما بكون في جاي، طبعا التغيير ما ممكن يكون في جاي برضه، ما ممكن يعني ابدا غير اسحب كل يوم نص ساعه من هنا حولها بغادي، حول بكره نص ساعه وحولها، عشان تمسك انضبطت جدا. في ذول بيقول لك انا ما بقدر اكل الصباح، بطني بتطم، ما بقدر اشرب عصير، بطني بتطم. لا ما انت تعودت عليه كده، برمج نفسك انك تاكل حتى لو بسيط، عشان ترجع نفسك بتاكل لك خروف كامل من الصباح بعد تتعود، يعني بعد تمشي امورك بتمشي. ده الفهم ده. نرجع لسؤالك يا استاذ وليد اللي هو خاص بالماده بالتحديد، ماده الفيزياء. الماده بتاعت الفيزياء 4 ابواب، الباب الاول والباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع. من ناحيه الدرجات تقريبا متساوية، ما متساوية تماما وإنما تقريبا متساوية من ناحية الدرجات. أما من ناحية الكم ما متساوية من ناحية الكم. الباب الثاني الكم بتاعه كبير جدا، الكم من ناحية حصص، لكن من ناحية درجته نفسي الصغار الثانين. يعني والباب الثالث بيجي الثاني بيجي الثالث، حتى بعدك بيجي الأول، حتى بعدك بيجي الرابع. من ناحية الكم الدرجات متساوية تقريبا 20-25-30-25، لا تعمل 100، فما فرقت كثيرة، 5 درجات و6 درجات. بلوم على بعض الناس المذاكرة، في ناس مجتهدين والله وجادين جدا وهلهم مفرلون كل المعينات، لكن ما بيعرف يذاكر. بيقوم يجيب ورقة فلوسكاب أو ورقة A4 ويبدأ يكتب، كيف يقوم يطلع ورقة التعريفات كلها، يطلع التعريفات كلها في ورقة، يطلع التعليلات كلها في ورقة، يطلع الوحدات كلها في ورقة. يلا دي كده قراية غلط، دي كده قراية غلط. انت بتقرأ الجزئية متكاملة، عايز تقرأ المجال التساغلي، بتقرأ المجال التساغلي وحداته بتعريفه بقانونه بمسائله كده كله بتقرأه كون يونت. ما بتشيل التعريفات في كل الأبواب، تشيل التعليلات في كل الابواب. تيجي تقول لي الليله قريتي مسائل بس، ما في حاجه اسمها الليله قريتي مسائل بس. المساله ذاتها انت ما ممكن تحلها ما لم تكون فاهم قانونها، ما ممكن تحلها ما لم تكون فاهم وحداتها، ما ممكن تحلها ما لم تكون عارف انه التسلسل بتاع الدرس اللي وصلك لحد القانون شنو. يبقى تقرا الماده كلها مع بعض، اياك تجيب ورق وتقعد تكتب لي دي التعريفات ودي التعليلات، ما دي كده دي القرايه. ده كده هو الناس اللي الام ولا الابو بيجينا بيقول لنا والله ولدي ده ما مقصر وبيقرا وبيذاكر، لكن ما بيجيب درجه في شكوى زي دي. يعني بعدين كون الام والاب او من يقوم على امرك يحترفوا لك بانه الولد ده بيقرا، اذا انت فعلا بتقرا. لأنه الأمة لو بدل مهما أنت تجتهد بحسبك أنك أنت ما عامل أي حاجة. لو قريت اليوم كله بس لحظة يوم الرئيس اللي وقعت في التلفزيون يقول لك اليوم كله في التلفزيون أنت تكون بس أداب قلت لك لحظة، فكون يحترفوا لك بأنك أنت مجتهد إذن أنت فوق الاجتهاد. ففي الأم والأب يقول لك الله الولد مجتهد لكن ما بجيب درجة، يبقى مشكلته في أنه هو ما بيعرف يذاكر، وليس المشكلة في الأستاذ، وليس المشكلة في المادة، وليس المشكلة في المدرسة، وليس المشكلة في ذلك كله. طبعا دي كلها حياة بيخذفوها الطلاب عشان يقرروها فشلهم مرات، يقول لك الأستاذ ما بفهمنا، ما عارف المدرسة، ما بعرف المادة. لا لا ما في كلام زي ده، المدارس كلها زي بعض، المعلمين كلهم زي بعض، المادة الكتاب ده امتحنوا ناس قبالك بنفس فئتك العمرية وجاءوا في درجات كبيرة، يعني ما بتقدر تلوم المادة، المادة دي ما هو امتحانها الطلاب كل سنة وامتحانها في نفس الفئة العمرية بتاعتك، يعني ما امتحانها عمرهم 40 سنة في نفس وجاءوا جلا وائل وغفلوا المادة. إذا لو في خلل، خلل فيك أنت، الخلل فيك أنت، ما في حاجة في خلقة ربانية وإنما في طريقة تعاملك مع المادة. نعم. فنتمنى انه الناس واي ذول ممكن يستشير استاذه في المدرسه بكون اقرب له، يقول له داري ذاكر الماده، استشير استاذ العربي في قراءه العربي، استشير استاذ الفيزياء في قراءه الفيزياء هو يكون اولى بمادته وافهم بها، استشير استاذ الكيمياء في انك تقرا الكيمياء كيف بيوريك كيف تقرا المولاريه كيف تقرا العضويه، احنا بنوريك كيف تقرا الكهربيه كيف تقرا كده. يا وليد كده
اذا
ردت لك على سؤالك.
ايوه عرفنا الطريقه بتاعت يعني الابواب نفس الدرجات لكل باب من الأبواب، تفاوت بسيط يعني 5 درجات ما بيكون فرق بين الأبواب. دارين نبدأ ننطلق لملامح عامة لكل باب من الأبواب، يعني في حلقاتنا عبر الإذاعة الطبية وعبر برنامج عالم تكنولوجي بيكون الحاجة الأساسية بتاعتنا إنه ناخد ملمح عام لكل باب من الأبواب. يعني مثلا الباب الأول الملامح الأساسية فيه الموجهات الأساسية، وأكيد بيكون في بعض يعني الأشياء اللي بيكون من خلال تجاربكم المميزة محتاجة إلى بعض يعني التركيز، إلى بعض يعني الانتباه، يعني محتاجة إلى مزيد من التدقيق. ونبدأ بالباب الأول ثم ننطلق إلى بقية الأبواب.
الباب الأول والباب الرابع، يعني الأول والأخير، الأول والأخير، الباب الأول والباب الرابع دي من الأبواب الفيزياء اللي دخلت جديدة على المنهج في الشهادة الثانوية. يعني زمان كنا نحن نقرأ طلاب ولحد ما جينا بقينا معلمين ما قرينا ما درسنا الكلام ده، الكلام ده دخل جديد الأول بالتحديد والرابع، والطلاب يكونوا فاهمين كلامي في شنو في الأول وفي شنو في الرابع. ده الدخيلات. الأول بيتكلم عن المجال التساؤلي، بيتكلم عن الحركة الدائرية، بيتكلم عن حركة الكواكب والأقمار الاصطناعية، فدي جزئيات كانت غير معلوفة وما كان فيها امتحانات. ده من الشيء بريح الطلاب انه الطالب بيقرأ امتحانات قديمة بتكون هي دليل له للامتحان، بيقرأ الامتحانات القديمة. واش انا يعني دي فرصة اتذكرت بها انه الطلاب لازم تقرأ اخر 9 أو 10 امتحانات، لازم تقرأ اخر 10، يعني مثلا الناس تستحضر درس حاليا يقروا من 2009 حتى اليوم او حتى 2018، ما تقرا بعد من كده، يعني ما تقرا لك امتحان اكبر من عمرك، يعني تقرا لي امتحان سنه 73 اكبر من عمر استاذك ذاته، استاذك متولى 73، يبقى ما عندها معنى، ما عندها معنى الحاجات دي. اقرا اخر 10 امتحانات 2019 تقرا من 2009 وهكذا. طيب الباب الاول مفاهيم جديده على الناس شويه، لكن هسه حاليا ما خلاص بقى الكلام ده له كم، المنهج ده يتغير من 2003 2005، يعني دي كم سنه، دي قريبه ال 15 سنه ولا 13 سنه، يبقى في امتحانات في رصيد بتاع امتحانات، لكن في الاول فعلا كان هو هاجس. الاول والرابع ظهرت في 2003 2005 ما عندها أسئلة بتاعت امتحانات سابقة، ما عارفين الامتحان فيها بيجي كيف، ففعلا الناس اللي امتحنوا 2005 2007 2008 قد يكون ما لقوا أسئلة أو كده، حتى ما طلعت مذكرات في الوقت ذاك تناقش الأبواب دي كده بصورة يعني واضحة، ده اللي في الزمن ذاك يعني. لكن حاليا ما في عذر، حاليا حاليا الجزئيات دي لها 10 سنة أو يزيد، وفيها امتحانات كثيرة وفيها أسئلة كثيرة وبالعكس جميلة. الباب الثاني اللي هو ده من أجمل الأبواب وحساباته خفيفة، شغل المرايات والعدسات والمجموعات البصرية والحركة التوافقية، يلا ده بيمتاز بشنو الباب الثاني؟ الباب الثاني يمتاز بأنه ما فيه تعقيد بتاع حساب، الباب الأول غادي يكون فيه تعقيد حساب. طيب نقف في حتة تعقيد الحساب دي. تعقيد الحساب ما تحاول المسألة تاخد من زمنك كثير على حساب الامتحان. الامتحان تخله 3 ساعات، انت حتمتحن كلام درسته في سنة كاملة حتمتحنه في 3 ساعات. يبقى لو قعدت في المسألة اكتر من 3 دقائق الشغل ده كده هيكون خسران معك. فجأة كده هتلقى المراقب هيقول لك مضى نصف الزمن وطوالي هتصاب بربكة، الربكة ده هتتأثر في شغلك. يبقى ما تقف في المسألة كتير، يعني مدى لقيت انه التضريبة بياخد منك، ودي موجودة في الباب الأول طبعا، المسائل اللي حسابها شوية بياخد منك جذور وجذر ثالث وجذر رابع وجذر خامس وغيره وكسور وفاصلات عشرية وعشرة أسي وقصة طويلة، يعني فاهمينها الطلاب وفاهمينها المختصين، بتاخد زمن منك. ما تكمل المسألة لحد ما تاخد منك زمن، امشي كمل امتحانك، تعال راجع ما تبغى من زمن، تعال راجع كمل بيه الحساب. لكن ما تقف في مسألة واحدة تكمل فيها الزمن كله، امشي كمل الامتحان. الباب الثاني ده مثلا قلت سهل حساباته، سهل حساباته حتى سهل مفهومه برضه، عشان كده الكم بتاعه كبير، الكم كبير لانه كمفاهيم كونسبت سهلة، كدرجات مستوي مع الدرجات، كحساب سهل، يعني واحد على عين يساوي واحد على سين زي واحد على صاد، الحركة التوافقية صاد بيساوي ألف جيب أوميجا نون، عين بيساوي ألف أوميجا جتا أوميجا نون، يعني العجلة بيساوي سالب أوميجا تربيح صاد، كله سهل كله بسيط. المعادلات المويات، الضوء برضو بسيط، الأجهزة البصرية ممتعة جدا، أنت بتتعود بتعرف إنه كيف بيشتغل المنظار وكيف بيشتغل المجهر. واسي نخش طوالي نعتبرها حصة، الفرق ما بين المنظار والمجهر، في ناس حتى الآن ما فرقوا بين المجهر والمنظار، ما فرقوا بين المجهر والمنظار. المجهر والمنظار، المجهر ده الجهاز اللي بيستخدم لرؤية الأجسام الدقيقة، والمنظار ده الجهاز اللي بيستخدم لرؤية الأجسام البعيدة. ما انت عندك حالتين ما بتشوف فيهم، هي جسم دقيق جدا زي الطفيليات والأنسجة والفطريات والجراثيم، صغيرة جدا دون إدراك العين، يا بعيدة جدا دون إدراك العين برضو زي الكواكب زي زحل زي عطارد والمريخ، ده ما صغار ده كبار جدا لكن ما شايفوا النتيجة لبعدهم. عينك دي جهاز عنده مدى معين من البعد ما بشوف فيه، وعنده درجة معينة من الصغر برضو ما بشوف فيها. يبقى الصغير شديد ده شافه عن طريق المجهر، والبعيد شديد ده شافه عن طريق المنظار. يبقى المجهر ده للأجسام الصغيرة يكبر لك، والمنظار للأجسام البعيدة يقرب لك. المجهر اللي هو الميكروسكوب، والمنظار التلسكوب. المجهر هو الميكروسكوب، والمنظار هو التلسكوب. التلسكوب والميكروسكوب، ميكروسكوب ده المجهر والتلسكوب ده المنظار. الباب الثالث باب الكهربية، وده أجمل حاجة فيه إنه مفاهيمه بادية من الأساس، دي الحاجة الكويسة في الباب الثالث، وده اللي بيعجب كل الطلاب، كل الطلاب بيستمتعوا بالباب الثالث. ليه؟ لأنه مفاهيمه بادية معهم من تحت، من الأساس، من الأساس، مما بدأ يقرأ في العلوم من 4 5 6 بدأت مفاهيم العلوم تدخل له. طوالي علموا الكهربية التيارية والكهربية الساكنة، وإنك لما تيجي تطلع بعض الملابس في الغرفة المظلمة بتعمل شرارة، إنه المغناطيس عنده قطبين، وإنه في غرية ماغنيزيا في تركيا. يلا هذا الكلام ده تمام براءته لما كان بريء، وبال ما يبقى زول كبير ويعاندك في الرأي. أسوف الثانوي المرات الطلاب يكون ندل الأستاذ، عنده رأي في الأستاذ وفي كلام الأستاذ وفي لبس الأستاذ وفي ستايلك كله، يبقى رأيه السالب فيك في حاجاتك بيأثر مرات عليه فهمه منك. في الأساس الطالب طعم بريء جدا، والأستاذ بالنسبة له كل حاجة. يلا دي مفاهيم اتزرعت فيه من الأساس، من أستاذه بتاع الأساس. فلما جانا الثانوي ادينا له بصورة مكبرة شوية أو بصورة أوسع شوية صح التعبير. يلا التوسع بتاع ده طالما هي عندها بيس كويس، عندها قاعدة كويسة، يبقى بنطلق بصورة كويسة. ده الباب الثالث اللي هو بتكون من المغناطيسية والكهربية الساكنة والكهربية التيارية. والكهربية التيارية هي أكبر باب في أكبر فصل في الفيزياء من حيث الكم، الكم أنا أقصد به عدد الحصص، ومن حيث الدرجة، أعلى درجة هي درجة الكهربية التيارية، ومن ناحية الكم، كم بتاع كبير جدا، بتاخد أكتر مستهلك للحصص هي الكهربية التيارية، والدرجة بتاعتها في الامتحان على درجة. ولو الطالب مهما يكون الطالب، حتى لو احتبر أنه ما الكهربية التيارية دي ما ركز فيها كثير، بيجيب درجة محترمة فيها، يعني هي من الجزئيات اللي درجتها مضمونة. أما إذا أنت انتبهت فيها وخليت بالك فيها بتقفل الدرجة بتاعتها، وهي أعلى درجة بتقفلها. ناخد على الأسوأ، حتى لو الطالب شوية مهمل أو مقصر، أو ما طبعا نقول الطالب مهمل مقصر، حتى لو في ظروف حالة دون أنه اجتهد، مرات تكون في ظروف أسرية وفي ظروف مادية وحاجات كثيرة، حتى لو في ظروف حالة دون الحاجات دي دون أنه يجتهد ويقرأ، ما عنده مشكلة، بيجيب أعلى درجة مقارنة بباقي الجزئيات. الباب الرابع، وده بيعتبر فيزياء حديثة، الباب الرابع ده بيعتبر فيزياء حديثة ودرجته 20 درجة، وهي الذرة والاتصالات. الذرة النموذج بتاع ريذرفورد، والنموذج بتاع بور، والطاقة التأين والإثارة، والجهاز بتاع أشعة إكس، وكيف تعمل قنبلة، والفرق يعني أشعة إكس بنستخدمها لتصوير العظام الكسور، وعندها قوانين والجهاز بتاعها. لو في عيب في الذرة بيكون في عيب واحد، إنها بتدرس نهاية العام، ما هي الباب الرابع طبعا، هي الباب الرابع وبتدرس نهاية العام، وقد يكون بينه من الضغط شوية، بس ده لو وافقنا على العيب إنه بتدرس نهاية العام. الأستاذ صعب في أول السنة كده بيسرح ويمر على راحته، فجأة بتفاجئ إنه السنة انتهت، بيقوم يضغط. ونحن كلنا كده بنعمل حاجاتنا يوم الوقفة، انت يوم واحد رمضان بتكون عارف انه بعد 30 يوم في العيد، لكن لا، عام النايم لغاية يوم 29 رمضان تقول اتفاجئنا بالعيد، فاذا بتفاجئ بالعيد يوم 29 رمضان ومعروف بكرة حيكون العيد، لكن تلقى الناس بعد يوم 29 رمضان حتى جرت تجيب وترتب ويعلقوا في الستائر لحد الساعة 3 صباحا، هم بيعلقوا في الستائر يقول لك العيد فاجئنا، العيد ما فاجئ الناس، من يوم واحد رمضان معروف العيد بعد 30 يوم. احنا برضو المدرسين في البدايه بنبدا نسرح في المقرر، لكن بنضايق في النهايه، وبيكون شويه في استعجال، انا بقول في الذره انها تكون في النهايه، لكن برضو اعالي الكلام ده، عايز يكون في استعجال شويه في الذره في نهايه السنه، لكن برضو علماء التربيه عندهم مقوله حلوه قاعدين يقولوها، بيقول لك انه مع اقتراب مواعيد الامتحانات يزيد معدل استيعاب الطالب، دي برضه انت تستصحبها معك وتغنع بها نفسك، هي حقيقه اللي تقوم اغنع بها نفسك عشان تعيشها، انه مع اقتراب مواعيد الامتحانات بيزيد الاستيعاب. يعني نفس الكلام اللي انا بقوله لك الليله يوم 1 شهر 2، نفس الكلام ده لو قلت لك يوم 1 شهر 9 بيكون استيعابك له ضعيف او ما بتشتغل بكثير، نفس الكلام. لكن لما نقول لك الليله، يعني اللي كنت شغال عليه حصة، أقوم أقول لهم في كلام معين حياخذوهم أخذ جد وحيستوعبوا بسرعة جدا. يبقى حتى لو قلنا الذرة دي هي الباب الأخير ودرسناه بشيء من الاستعجال، الاستيعاب للطالب مفروض يكون كبير، يجيب لنا الفريق حقنا بتاع الاستعجال. كده تقريبا يا وليد، دي كده تصنيف للأبواب الأربعة.
ما شاء الله تبارك الله، يعني كده عملنا سياحة في الأبواب الأربعة، الطالب يكون مسؤول منها مسؤولية تامة. أستاذنا مجدي، في نهاية حديثك ذكرت حاجة مهمة جدا، ألا وهي الاستعجال في التدريس عبر نهاية العام الدراسي، عندها إيجابيات وعندها سلبيات. من ناحية الطالب، كل ما اقترب موعد الامتحان تزيد قدرته على الاستذكار، تزيد قدرته على الحفظ، تزيد معدل لياقته الذهنية، يعني يكون حفظه أسرع استيعابه أسرع. دايرين نجي معاك لحتة أو سؤال محوري لغير الطلاب الممتحنين للسنة دي، مسألة بداية المنهج الدراسي خلال الإجازات الصيفية، يعني بداية شهر 4 تقريبا عدد كبير جدا من أولياء الأمور بيكونوا حريصين أنه أولادهم يبدوا في المقررات منذ الإجازة. دايرين نتكلم في الحتة دي، إيجابياتها وسلبياتها تحديدا في مادة الفيزياء.
طيب كويس، في شفقة غير مبررة من أولياء الأمور، شفقة غير مبررة، ما عندي لا أي تفسير. الطالب ده لازم يرتاح، يعني لازم يرتاح. والخبراء التربويين لما عملوا الإجازة الصيفية 4 شهور ما يدخل لي عملها اعتباطا، يعني عملها بفهم وبدراسة، يعني إنه عشان من سنة لسنة 4 شهور إجازة، لو أصلا هي ما مهمة والدراسة أهم ما كان عملها طيب، ما هي بالفهم ده يلا. لكن بعد تلقى إنه الأسر طوالي، الطالب ده كمل سنة تانية اليوم بكرة طوالي بدوا معه سنة ثالثة، في النهاية ذاته رزق ساعه ربنا لنا، يعني في النهاية ربنا صار لنا هذا الرزق. لكن في النهاية أنا بقوله ما صح، لكن في النهاية طالما أنت أصلا دار تشغل ولدك نحن هنشتغل، لكن ما صح. وفي النهاية إذا احترطت ما هيشتغل، في غيره هيشتغل، وحكون أنا زي ضريت نفسي يعني، بالتالي هيشتغل. لكن في النهاية مفروض الطالب ده يأخذ راحته بالكامل، يمارس هواياته، يمارس نشاطاته. أسي حاليا الجيل الأخير ده ما عنده أي نشاطات ولا عنده أي مواهب، ولا بس عبارة عن كيس بتحشي بالمغررات، الأسر بس تحشي بالمغررات. عشان كده ترقاسي ما فاهم في أي مجال تاني ده في الفترة الأخيرة، ما في أي نشاط، ما في أي كده، ما في أي يطلع من البيت إلا العمل الدراسي كافي جدا. والله أنا بعرف طلاب كثيرين درستهم ما قاعدين يقولوا كورسات صيفية، بالعكس بيأجزوا، بيسافروا، بيمشوا أهلهم، كان سفر خارجي ولا داخلي، بيمارسوا أي رياضة، أي شكل من أشكال النشاط الغير مدرسي، يعني أي نشاط غير مدرسي بيمارسوه، وبيجوا مع بداية العام الدراسي يوم 1/7 أو كيفما كان يعني العام الدراسي بدأ، وبيبدوا يشتغلوا وفوتوا الناس اللي من ما استمتعوا بالصيف، الكورس الصيفي ما استمتعوا بالرياضة الصيفية خالص. بيشو أنا كلامي ده ما تحريض على إنه الناس ما تقرا في الكورسات، أو بالعكس أنا واحد من الرواد للكورسات الصيفية، يعني كمان أنا عشان أكون أمين مع نفسي يلا. أنا
المجدي يعني سؤالنا ده بيكون يعني الغرض منه التوازن، ما نحرم الطلاب من جزء
من حياته،
الإجازة الصيفية باعتباره فيها جزء من الراحة، فيها جزء من المهارات، فيها جزء من تجديد الإبداع، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في موازنة، يعني خلي الطلاب يكون التحنين اللي بيكون عليهم بعض الأعباء في العام الدراسي يتوازن ما بين جزء من الأوقات يقضوها في الترفيه، في اكتساب مهارات جديدة، في التعلم لأشياء غير المقررات الدراسية، وفي نفس الوقت يعني ما بيمنع إنه في نهاية الإجازة أو في المنتصف يكون في فترة ولو بسيطة يعني
الترويح،
تحفيز الطلاب لمقرر السنة الجاية، عشان على الأقل يكونوا عندهم بيو خلفية ذهنية تدفعهم لإنه يكونوا مستعدين. أستاذ مجدي دارين نشوف باب من الأبواب الأربعة دي، وحسب تجربتك فيه الكثير من المشاكل، الكثير من اللبس بالنسبة للطلاب، عدد كبير من الطلاب بيكونوا فاهمين، بيكونوا حافظين، بيكونوا مستذكرين كويس، لكن في الامتحان ما بيكون بلاؤهم حسب بنفس الطريقة اللي هم بيكونوا مذاكرين بها، أكيد بيكون في بعض الأخطاء المتكررة، أكيد بيكون في بعض المسائل الناس حسب خبرتكم يعني يتكررون في الخطأ من طالب لطالب ومن مدرسة لمدرسة.
طيب كده أرجع بك أنا للنقطة بتاعة التحفيز لطلاب السنة الجديدة، الطلاب اللي في تانية وعشرين تالتة ديل دار أقول لهم بس في الفيزياء فقط، إنه كتاب الأول مادة المغررة للفيزياء في تالتة أبسط من المادة المغررة للفيزياء بتاع التانية، بس كده دي الحتة دي اللي أنت مريت فيها سريع، يعني طالما أنت عبرت فيزياء التانية دي بسلام وفاهمة وواقع عليك تماما، يبقى إمكانياتك العقلية الفهمتك الفيزياء بتاع الثانية جبت فيها درجة كويسة، واسي انت ماشي علمي جاينا في ثالثة، هذه القدرات كفيلة جدا بأنها تخليك تكون يعني كويس جدا وفي درجة مرموقة خالص من فيزياء الثالثة. فيزياء الثانية أصعب من فيزياء الثالثة طالما انت عبرتها بسلام، ما عندك عوية وما عندك مشكلة، بس بشرطك وانت راغب في علمي، يعني ما يكونوا اهلك لازنك لعلمي، في ناس اهلهم بدل انه يبقون اطباء مهندسين هو ما راغب، يعني دي مشكلة برضها دي لنا السنة تانية المشين تالتة حاليا، يعني خلوا الاولاد يمشوا مع ميول ومع رغباتهم، ما تضغطوا عليهم باللي انتوا عايزينه، انتوا وجههم خليه يمشي في الطريقة اللي هو عايزه وانت تابع بالتوجيه، لكن ما تلوي ليه وتغير له المسار بتاعه. أما في كلامك الثاني يا أستاذ وليد والكلام لكل المستمعين الكرام، في ذول بيكون حافظ تمام لكن بيخش الامتحان ما بيقدر يشتغل. دي عندها عدة أسباب، وفي حاجة تانية في النهاية توفيق من ربنا، لكن في أسباب موضوعية وفي النهاية الموضوع قسمه ونصيب. يعني زي عندنا في الفيزياء الأجسام التي تكتسب الحرارة بسرعة تفقدها بسرعة، والتي تكتسب الحرارة ببطء تفقدها ببطء، إن صح هذا التشبيه. في طلاب بيحفظوا بس بعد الجدول يتعلق للامتحان، بعد ما يعلقوا الجدول للامتحان حتى هو يبدأ يقرأ كده يكتسب الحرارة بسرعة، حيفقدها بسرعة، ما حيقدر يرتب، حيلخبط تعريف الأوم مع تعريف الفولت، حيلخبط، حيبدأ التعريف بتاع الأمبير ويكمله بتعريف الجول، لأنه شحن كل المعلومات مع بعض. أما الطالب اللي عنده برنامج بتاع مذاكرة واضح من البداية وبيحفظ شوية شوية وبالراحة بالراحة اكتسب الحرارة ببطء، حيفقدها برضه، حي في الامتحان حيشتغل بالراحة وحيشتغل كويس. عندنا يعني هو زي مثلا قلت اكرر الكلام تاني، شريحه كبيره بيقروا بعد الجدول، بيعدوا لعب وهزار وداخل ومارق وكده، بعد ما يعلقوا الجدول حتى يقوم يقرا، يلا ده اهو ما بيقدر، بيتلخبط له الكلام لانه يكون شايل الكلام كله مع بعض، يبقى الكلام حيتشابه له فعلا. لما جاءت امه قاعده جنبه تسمع له او ابوه او زميله او استاذه بيقول لك والله حافظ، اي نعم، لكن حبس تحت تاثير في وقت وجيز، يبقى ما حيكون عنده. نعم، بس بنفس الفهم يعني الزول لو داري يزيد وزنه او داري ينقص وزنه، ما في نفس اليوم انت بتعمل ما يؤدي الى زيادة الوزن، او في نفس اليوم تؤدي ما يعمل الى نقصان الوزن، ما بديك نتيجة طوالي. زول وزنه زايد عشان ينقص، الطبيب نصحه بانه يعمل كده ويأكل كده ويتريض كده، لو عملت الحاجة دي الليلة بكرة ما حنقص، او داري يزيد وزني بديت اكل حاجة معينة وصفها برضو ما حزيد الا مع الزمن الطويل. يبقى نصيحتي للطلاب للسنة الجاية طبعا، انه من البداية جهز جدولك، برمج كويس، اقرأ شوية شوية، ما تجي تقرأ في النهاية، ده واحد من الاسباب انه كده بتكون حافظ وغلبك تشتغل، لانه المادة كلها دخلت في راسك في وقت كويس. في حاجة تانية انك انت حافظ، ده سبب، في سبب تاني انت حافظ كلام ما فهمه، فرضها مشكلة، هي قد يكون حافظ القصيدة لكن ما فهمه، قد يكون حافظ القانون لكن ما فهمه، قد يكون حافظ التعليل لكن ما فهمه، تعليل لماذا نرى القمر بوجه واحد فقط بالرغم من انه بيدور حول محوره، هاي في تعليل لماذا نرى القمر بوجه واحد بالرغم من انه هذا القمر اللي بنشوفه بالليل ده يدور حول محوره لكن شايفين بوجه واحد. الناس يقول لك عايف هذيك، شايف مرة قاعدة بتمشي طلع في مرة، هذيك ناس قاعدة اليوم في بمبر، اللي هو الكلام السوداني الجميل اللي بنقوله لما نعايل للقمر، رغم الناس قاعدات القمر انعدمت، يعني ما في قعد في الحوش، ما في حيشان ذاته أساسا، لكن قدر بنتذكره زمان يعني بوش واحد، ليه بنشوف رغم انه هو بدور حول محوره. في تعليل لهذا السؤال، لكن انت لو قمت حفظته يهو في الامتحان بيغلبك، انت عايز يسمعوا لك اخوك برا بتقوم تسمعه يقول لك ده حافظ، لكن كمان الامتحان عنده هيبه، عنده جانب نفسي، في عنده 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 حاجات معينه بتصاحبه، بتقوم تنسى انك انت حافظ كلام ما فاهمه. اول كلام اللي قلته قبل شويه، وبرضه نكون اكثر وضوح، لو قدراتك ضعيفه يؤثر ذلك على الفيزياء، قدراتك الرياضيه لو كانت ضعيفه، قدراتك الاستيعابيه ضعيفه يؤثر ذلك على الفيزياء، ولكن بالاجتهاد والمثابرة انت ممكن تجيب الفرق، بالاجتهاد والمثابرة والتحدي بتجيب الفرق. نعم، في دول بدون اجتهاد ممكن يجيب، لانه دول اصلا ربنا خلقه بقدرات عالية، في فروق فردية بين الناس، دول خلقه ربنا بقدرات عالية، انت صاحب القدرات الضعيفة ده اذا محترف بها وما محترف بها وحاسس كده، لو اجتهدت بتحصل، لو اجتهدت بتجيب الفريق. فهي في النهاية الموضوع عبارة عن اجتهاد، ولازم تسحب من جواك كل الخذلات والوهم، يعني ما في ناس، الناس شايلين واتصابات وشايلين تلفونات واسناب ذاكر، تلفون رنة داري يقوم جاري، قطعة القراية دي مشكلة، زي قطعة النوم، انك بالقطة تنوم 6 ساعات متوالية، برضك كونك تكون بتقرأ وبالك في التلفون بتقرأ ومستني رسالة، وإلا ما الواتساب يعمل رنة تقوم تقطع القراية تمشي للواتساب، يلا كده الكلام ده ما ينفع. في الفترة دي بالتحديد أنا بوصي إنه تبعدوا من التلفونات بعد تام، مش بعد جزئي، لا تام خلاص. وكلها كم كلها 20 يوم تحدد مستقبل حياتك، ما تفرط فيها يعني، كلها 20 يوم الباقي تحدد لك ترسم لك خارطة حياتك. وفي النهاية ما في غير العلم، ما في غير العلم بصراحة. لو في كان الناس كلها مشت له، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهم الاثنين معا فعليك بالعلم. فبدعو الناس الفترة دي هصلي ليوم واحد شهر اثنين، وقدامنا كلها 20 يوم، تبعد بعدي تام عن التلفزيون، تبعد بعدي تام عن كل الميديا دي بتشغل حقيقة، هي بتشغلك حقيقة، بتشغلك وبتخلي بالك بعيد. انت ان شاء الله بعد تخلي بالك في القراية ان شاء الله تقدر تنجز نهيك عنكم، تقوم تشغلوا ببعض الجوانب اللي والله ما مفيدة في الوقت الراهن، هي مسلية لكن هذا الوقت ما فاضي للتسلية. استاذ وليد،
استاذ مجدي، يعني فضلينا
ان شاء الله نكون بس مشينا لك، يعني ان شاء الله فضلت لك على حاجاتك يعني، او مشيت بالخط.
خلينا نرسل رسالة شكر للأمهات تحديدا، الأمهات وأولياء الأمور، لكن أنا متأكد واثق تماما أن الأمهات بيقع عليهم عيب كبير جدا في الاستذكار، في تجهيز الجو المناسب، في تجهيز الواجبات. يعني أنا متأكد في أمهات كثيرات جدا بعد امتحان الشهادة لو بي يعني جكة بسيطة كده ممكن هم ذاتهم يمتحنوا، لأنه تقع عليهم مسؤولية الترخيص، مسؤولية الحفظ، مسؤولية التسميع، مسؤولية حل المسائل، مسؤولية متابعة المدرسة. يعني تحية شكر كبير جدا لكل أمهاتنا على الدور الكبير اللي بيقوموا به مع أولادهم.
نعم، يعني كثير من الأمهات بيقول لك أنا كان امتحنت مع ولدي أو بنتي بيجيب درجة أعلى منه، هي بتذاكر له. والله هو يعني نشكرهم، أنا هشكرهم لكن بعدك هقول لكن بعد ما أشكرهم أول، يعني أشكرهم والله الأمهات ما مقصرات، وشايفين في بيوتنا يعني شايفين في بيوتنا المتواضعة الأمهات ما مقصرات، وربنا يديهم الصحة والعافية. حتى يعني باسم وزارة التربية والتعليم بيقف في امتحان الشهادة يزعو الطالب بأمه تكريما لها لهذا العمل الجليل. وطبعا الأب مسكين مطحون جاري ولا المعايش، يعني ربنا يديه الصحة والعافية بيوفر لهم العيش الكريم، وهي بهنا بيستد له الناقصة في البيت ومتابعة الكتف الصغار ده. لكن برضو الحاجة دي والله أدت نتيجة برضها ما حلوة، خلت الأولاد دل والبنات دل باستمرار بيحتمدوا علي نزول يقريهم. يعني بعد ذلك تلقى مش اللي قدام مش الثاني مش الجامعة ما قادر يقرأ براو تعالي يا أمي، وهو بيشن أبوي ولا تعالي يا أمي قريني، يعني شوية كده. واللوم بعد ذاك هي عندها حتة معينة اتصالة معك ما بتقدر تمشي معك أكثر من كده، حتى لو كانت تحمل شهادة الدكتورة، حتى الدكتورة دي ما في جانب معين ما حتعرف لك بعض المواد التانية وتفاصيلها ما بتعرف لك، يعني احتمال في الأساس تواصل معك إلى غاية سابعة لحد تام نقول ممكن تقريك المواد كلها، لكن بعد ذاك تاني ما يستحصى عليها الأمر. وعشان كده لو أنا بشكر الأمهات وأوجه لهم رسالة، علمي ولدك طوالي يحتمد على نفسه برضو شوي، علمي يحتمد على نفسه، اقرأ، قول له مش اقرأ تعال أسمع لك، أمش لخص لما تجمع ما تجري معه قراية عادية كده، لما تحفظي أنت المادة ما تحفظي المادة يعني ما تحفظي المادة، وعلمي الاحتماد، والاحتماد على في القراية بيبدأ من الاحتماد على إنه يقوم يطبق فرشه اللي كان نايم فيه، تبدأ كده هي الحاجات، يشيل بشكير يخش بالحمام، المعونة الأكل به ويغسله، يلا لو من البداية بدأت الحياة. لكن كونك الطالب محتمدين على الشغالة اللي بتغسل لكم مثلا، أو تجي تشد لكم الملاية بعد ما هو يقوم من النوم، ده في النهاية برضو حيكون متكاتل في القراءه، حيكون متكاتل في أي حاجة. يبقى طالما فتحنا موضوع الأمهات نواصل فيه، يعني علم ولدي ده حتى يعرف يخط سفنجته وين، يعرف يخط وين، يغسل كوبايته وكده، ده ان شاء الله حتلقى منه كثير. اي نعم، وفي النهايه وطوال حينعكس على قرايته، عشان هيقول لك امي بما انه تعود يغسل كوبايته ويغسل الصحن ويرتب ملابسه، هيقول لك امي هذه يعني بقرا براي بعدك بجيك، لكن لما يشرب يحط الكوبايه في اي مكان، ياكل يخلص الصحن في اي مكان، والحاجات زي دي ده برضه ما هيقرا، هيقول لك تعالي قريني، تعالي سويني، تعالي كده. يبقى نشكرهم وبرضو نوجههم يعني انه خليه برضو يعمل حاجاته، حفزه وانه يعمل وهكذا.
اذا نحتاج التوازن، وتحية حب وتحية عرفان وتحية التقدير للآباء وللأمهات اللي بيلعبوا دور كبير جدا في التنشئة وفي التعليم وفي التربية، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يثيب آباءنا وأمهاتنا خير الثواب للمجهودات الكبيرة بقوموا بها تجاه الأسرة وتجاه المجتمع. خلونا نمرق مع المستمعين الكرام فاصل قصير ونحن بنتواصل في مادة الفيزياء امتحانات الشهادة السودانية، ودائما بيكون شعارنا ساعة نجاح ساعة تفوق ساعة تميز. متشكرين ومقدرين للأستاذ القدير المبدع الأستاذ مجدي جعفر. نتواصل بعد الفاصل القصير وحندخل في منحة جديد امتحان الشهادة السودانية. إن شاء الله حنحاول نتطرق لبعض المسائل، بعض التعليقات، بعض التعليلات، بعض الأسئلة المتكررة بالنسبة للطلاب، كلهم بيكونوا مذكرينها وبيكونوا حافظينها، لكن دعنا نشوف جزء من طريقة الإجابات النموذجية مع الخبير الأستاذ المبدع مجدي جعفر. فاصل قصير ونتواصل في عالم تكنولوجي، ساعة نجاح ساعة تفوق.
عالم تكنولوجي،
عالم تكنولوجي،
مع وليد الحردل.